Seite.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
صل على محمد وعلى محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إثبات صغرى الدليل الشرعي. قلنا سابقا أن الدليل الشرعي هو كل ما تكون له دلالة على الحكم الشرعي، أو كل ما يصدر من الشارع وتكون له دلالة على الحكم الشرعي، وهو تارة يكون لفظيا وأخرى غير لفظي. وقلنا سابقا أننا في الدليل الشرعي نبحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول في تحديد دلالة الدليل الشرعي، وكل ما تقدم من حديث كان عن هذا الأمر، عن تحديد دلالة الدليل الشرعي، حيث بحثنا عن مجموعة من القواعد، مجموعة من المسائل التي يمكننا أن نستفيد منها في تحديد دلالة أو مدلول الدليل الشرعي. والأمر الثاني هو في إثبات الصغرى، والأمر الثالث في إثبات حجية تلك الدلالة. الآن الكلام فعلا في إثبات الصغرى، فإننا لكي نعمل بشيء بوصفه دليلا شرعيا، وحتى نبحث في دلالته على المطلوب، لا بد من إثبات صدوره عن الشارع. ولإثبات صدوره عن الشارع توجد مجموعة من الوسائل. هذه الوسائل تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هي وسائل الإثبات الوجداني، والقسم الآخر هي وسائل إثبات التعبد. والمراد من وسائل الإثبات الوجداني هي تلك الطرق والوسائل التي تورث اليقين بصدور الدليل على الشارع، التي تورثنا ماذا؟ تورثنا القطع واليقين بأن هذا الدليل قد صدر ماذا؟ قد صدر عن الشارع. فنحن نقطع ونجزم من خلال الوسائل ماذا؟ بأنها صدرت من الشارع. فكونها وسائل إثبات وجداني أي أنها تنتج اليقين التكويني، اليقين الحقيقي في نفس الإنسان، في وجدان الإنسان، أنها ماذا؟ أنها صدرت من الشارع. ووسائل الإثبات الوجداني ثلاثة. الأول منها هي مجموعة من الإخبارات الحسية الكثيرة المتعددة التي توجب القطع والجزم بصدور الدليل من الشارع، وهذه المعروفة بالتواتر. فالتواتر مجموعة من الإخبارات الحسية الكثيرة التي ماذا؟ توجب صدور، توجب ما توجب عفوا اليقين بصدور الدليل من الشارع. هذا النحو الأول. والنحو الثاني هي الإخبارات الحدسية من قبيل ماذا؟ توافق كل أصحاب فن في ذلك الفن، بحيث توجب ماذا؟ توجب اليقين أيضا بصدور الدليل ماذا؟ بصدور الدليل من الشارع، وهي المعروف بالإجماع. والقسم الثالث هي الوسائل التي نجزم من خلال الملازمة، أو قل هي الوسائل التي تكشف كشفا إنيا عن صدور الدليل من الشارع. تكشف كشف ماذا؟ كشفا إنيا. كشف الإني يعني شنو؟ كشف المعلول عن العلة. فتلك الوسائل تعتبر مثابة المعلول لوجود الدليل، فمن خلالها ماذا؟ نستكشف بالملازمة استكشافا إنيا وجود الدليل الشرعي، وهذا هو المعروف ماذا؟ بالسيرة المتشرعية، أو السيرة الشرعية المتشرعية. إذن هذه ثلاث وسائل تسمى ماذا؟ تسمى بوسائل إثبات الوجدان. في قبال ذلك هناك وسائل إثبات ماذا؟ إثبات تعبدي. والمراد من وسائل إثبات التعبدي هي تلك الطرق، تلك الوسائل التي لا تورث اليقين والجازم بصدور الدليل من الشارع، وإنما هي وسائل إثبات ناقصة، غاية ما تورثه هو الظن. ولكي يصح الاعتماد عليها لا بد من قيام دليل قطعي على أن الشارع ماذا؟ على أن الشارع قد أجاز لنا الاعتماد عليه، وإلا لو لم يثبت لدينا بالقطع والجزم أن الشارع قد أجاز لنا الاعتماد عليها فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز الاعتماد عليها لأصالة ماذا؟ لأصالة عدم حجية الظن. فالأصل في الظن ماذا؟ أنه ليس بحجة إلا ما خرج بدليل. والدليل الذي يخرج لنا فردا من هذه القاعدة، من هذا الأصل، من أصل عدم حجية الظن، لابد أن يكون ذلك الدليل ماذا؟ قطعيا، منتهي للقطع، لأنه إن كان ظنيا فهو ماذا؟ يلزم الهدى. إذن كلامنا فعلا في ماذا؟ وسائل الإثبات الوجداني الثلاثة التي سنبحثها تباعا. التواتر. المراد من التواتر في كلمات مشهور العلماء هو إخبار جماعة كثيرة بنحو يمتنع تواطؤهم على الكذب. فكأن المشهور تبعا لمدرسة أرسطو يبنون على قاعدة، هذه القاعدة تقضي بأن إخبار الجماعة الكثيرة، الإخبارات التي تصل إلى حد الكثرة تكون متكثرة، هذه الإخبارات يمتنع أن يكون أصحابها متواطئين على الكذب. كأنما هذه قاعدة عقلية لديهم، كما في قاعدة ماذا عندنا؟ التكرار الكثير والدائم ماذا؟ لا يكون صدفة. كذلك هنا لديهم قاعدة عقلية تقول أن إخبارات الجماعة الكثيرة يمتنع ماذا؟ أن تكون ماذا؟ أن تكون ناشئة عن كذب. فإذا المشهور بنوا على قاعدة، على أساس هذه القاعدة العقلية قالوا أن التواتر هو إخبار جماعة كثيرة بحيث يمتنع عقلا تواطؤهم ماذا؟ تواطؤهم واجتماعهم على الكذب. ثم بعد ذلك وقع كلام بينهم بأن هذه الجماعة الكثيرة ما هو ميزان تحقق الكثرة؟ وبعضهم قال 5، بعضهم قال 7، بعضهم قال 10، بعضهم قال 13، بعضهم قال أكثر من ذلك، اختلف. إلا أن المصنف رحمه الله لم يقبل بذلك، وفي الأسس المنطقية للاستقراء هناك ناقش في هذه القاعدة المدعى، وقال أنه لا تجد هكذا قاعدة عقلية، وأن هذا التواتر الذي يذكرونه ليس صحيحا، بل وفق هذا الميزان الذي يذكرونه لا يوجد عندنا تواتر، وإنما بنى رحمه الله على وجود أساس آخر لحصول التواتر، وهذا الأساس هو حساب الاحتمالات. فالتواتر عند المصنف رحمه الله يقوم على أساس ماذا؟ على أساس حساب الاحتمالات، وليس على أساس ماذا؟ قاعدة عقلية تقول بامتناع ماذا؟ تواطؤ جماعة كثيرة عن الكذب. نقول مثل هذه القاعدة ليست موجودة، لا توجد قاعدة عقلية تقول ماذا؟ بامتناع تواطؤ جماعة كثيرة عن الكذب، بل نفس هذا القاعدة قائمة على أساس حساب الاحتمال وليست قاعدة عقلية، وإنما التواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات. وهناك في الأسس منطقة الاستقراء عقد فصلا لبحث التواتر ولبحث القضايا المتواترة، وناقش مبنى المشهور وعرض نظريته بتفصيل. زين، ولتوضيح المطلب يقول رحمه الله: يقول محل بحثنا هو في الخبر الحسي، والمراد من الخبر الحسي هو الخبر الذي يكون متعلقه ناشئا عن حس، إما عن رؤية وإما ماذا؟ وإما عن سمع. وهذا الخبر الحسي كما يحتمل فيه المطابقة للواقع، يحتمل فيه ماذا؟ يحتمل فيه كذلك عدم المطابقة للواقع. كل خبر حسي بطبيعته يحتمل أن يكون مطابقا للواقع وأن يكون المخبر صادقا، ويحتمل أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون مطابقا للواقع. واحتمال عدم مطابقته للواقع ناشئة ممن؟ من احتمال الكذب من قبل الراوي، من قبل المخبر، أو من ناشئ ماذا؟ ناشئ من احتمال ماذا؟ من احتمال الاشتباه. فإذا كل خبر حسي بما هو خبر حسي يحتمل في حقه المطابقة للواقع، فيه نسبة احتمال مطابقة للواقع، وكذلك فيه نسبة ماذا؟ احتمال عدم المطابقة للواقع. فإذا انضم إليه إخبار حسي آخر، هنا سوف يكون كل خبر من هذين الخبرين فيه احتمال مطابقة للواقع. فالخبر الأول فيه احتمال مطابقة للواقع، والخبر الثاني فيه ماذا؟
كذلك
احتمال مطابقة للواقع. والخبر الأول فيه احتمال عدم مطابقة للواقع، والخبر الثاني فيه أيضا ماذا؟ احتمال عدم مطابقة للواقع. واحتمال المطابقة عدم مطابقة الواقع في الأول مثلا 1/2 نصف مثلا، واحتمال عدم المطابقة في الثاني أيضا ماذا؟ 1/2. هذا من جهة. من جهة ثانية يقول المصنف رحمه الله أن هناك مجموعة عوامل تكون لها مدخلية في ارتفاع وفي هبوط نسبة ماذا؟ احتمال عدم المطابقة للواقع. فتوفر بعض الصفات يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضآلة وإلى تقليل احتمال عدم المطابقة للواقع. في قبال ذلك هناك مجموعة من الصفات عندما تكون متوفرة فإن احتمال عدم المطابقة للواقع شبيه يرتفع. مثلا وثاقة الراوي وضعف الراوي لها مدخلية. فالمخبر إذا كان ثقة فإن نسبة عدم مطابقة الواقع شبيه تتضائل، بخلاف ما لو كان ماذا؟ لو كان ضعيفا ليس ثقة، بس إما منصوص على ضعفه أو ماذا؟ أو مجهول، فإن احتمال عدم المطابقة الواقع شبيه يرتفع. وكذلك الضبط والتخليط، إذا كان الراوي ضابطا أو كان مخلطا، فإن الراوي إذا كان ضابطا فإن احتمال عدم مطابقة الواقع شبيه ها ينخفض، بخلاف ما لو كان مخلطا فإن احتمال عدم مطابقة شبيه. وكذلك أن يكون إذا كان مضمون الخبر متوافقا مع مصلحة المخبر، وإذا كان غير متوافق، أو كان مضمون الخبر غريبا، أو كان طبيعيا اعتياديا لا يألفه العقل. هذه مجموعة من الصفات لها دخالة في ارتفاع وفي انخفاض ماذا؟
الواقعية.
ها في انخفاض ماذا؟ في ارتفاع وفي انخفاض احتمال ماذا؟ احتمال ونسبة مطابقة للواقع، واحتمال ونسبة عدم مطابقة للواقع. فإذا هذه الإخبارات الحسية المتعددة إذا تكثرت فإن كل إخبار حسي من هذه الإخبارات فيه احتمال المطابقة للواقع وفيه احتمال عدم المطابقة للواقع. فإذا قمنا بضرب احتمال عدم المطابقة للواقع في الخبر الحسي الأول في احتمال عدم المطابقة للواقع في الإخبار الحسي الثاني، وهكذا في الثالث والرابع، فإن نسبة عدم المطابقة للواقع في مجموعة الإخبارات هو ماذا؟ سوف تتناقص وتتضاءل، لأن الكسور بطبيعتها عند الضرب شبيه ها في الرياضيات، الكسور عند الضرب شبيه تنخفض نسبته، ماذا نسبه ماذا عدم مطابقتها للواقع. إذن اذا قمنا بعمليه الضرب احتمال عدم المطابقه للواقع في الاخبار الاول، في احتمال عدم المطابقه للواقع في الاخبار الثاني، في عدم المطابقه للواقع في الاخبار الثالث وهكذا، فان نسبه عدم المطابقه للواقع سوف تتضاءل. فاذا كثرت الاخبارات الحسيه فإنه ماذا؟ سوف يؤدي ذلك إلى ماذا؟ ها؟ سوف يؤدي ذلك إلى تضاءل نسبة ماذا؟ عدم المطابقة للواقع. سيما سيما إذا كثرت الإخبارات الحسية وكانت تلك الإخبارات الحسية كلها بصيغة واحدة، كلها ماذا؟ بألفاظ متشابهة. يعني المخبر الأول ينقل لنا حادثة بنفس ماذا؟ بألفاظ محددة. المخبر الثاني ينقل لنا نفس الحادثة ماذا؟ بنفس الألفاظ. المخبر الأول قال سمعت صلى الله عليه وآله يقول كتاب الله وعترتي أهل بيت. المخبر الثاني ماذا قال؟ زيد بن أرقم قال أيضا كتاب الله وعترتي أهل بيت. سلمان قال ماذا؟ كتاب الله وعترتي أهل بيت. أنس قال كتاب الله وعترتي أهل بيت. هنا عندما يكون المضمون منقولا بألفاظ محددة معينة متطابقة، فإن احتماله ونسبة عدم المطابقة للواقع شبيه ها سوف تهبط. أو لا، كانت هذه الإخبارات الحسية المتعددة ليست متطابقة من حيث الصياغة ولكنها متطابقة في المضمون، مضمونها واحد، معناها واحد، لأن ذلك أيضا يؤدي ماذا في الإخبار الحسية الكثيرة إلى تضاءل نسبة ماذا؟ عدم المطابقة للواقع. والنحو الأولي يسمى ماذا؟ يسمى بالتواتر اللفظي، والنحو الثاني يسمى ماذا؟ تواتر المعنى. أو لا، أن هناك إخبارات حسية كثيرة صياغتها مختلفة ومضمونها أيضا مختلف، ولكننا نستطيع أن ننتزع منها جميعا لازما واحدا. كما لو جاءنا راوي يقول لنا ماذا؟ أن علي بن أبي طالب في معركة بدر قتل ماذا؟ نصف قتل المشركين، فهنا المدل المطابقي لهذا الإخبار ما هو؟ المدل المطابقي لهذا الإخبار أن علي بن أبي طالب قتل ماذا؟ نصف قتل المشركين. وجاءنا راو آخر ماذا قال؟ قال أن علي بن أبي طالب من الستة الذين ثبتوا في معركة أحد عندما نزل ماذا؟ جيش مسلم. وجاء راو ثالث قال إن علي بن أبي طالب قتل ماذا؟ قتل عمرو بن عبد الود العامري. وجاءنا مخبر رابع وقال إن علي بن أبي طالب قتل مرحب اليهودي، وهكذا. فهنا المدارين المطابقية لهذه الإخبارات مختلفة، كل واحد يخبرنا ماذا؟ بمدلول معين. المضامين أيضا مختلفة، ولكن مع ذلك نستطيع أن ننتزع لازما واحدا من كل هذه الإخبارات المختلفة الصياغات والمدالي، وهو ماذا؟ الشجاع. حتى لو لم يكن أولئك المخبرون ماذا؟ بصدد الإخبار عن الشجاعة، فإن هذا لازم لتلك الإخبار، وهذا هو المسمى بالتواتر ماذا؟ الإجمالي. فإذا كلما تكثرت الإخبارات أدى ذلك ماذا؟ إلى تضاؤل نسبة عدم المطابقة للواقع. حس هذه الإخبارات المتكثرة ثالثا تكون صفتها والجامع بينها صياغة واحدة، صياغة واحدة في الألفاظ، وهذا له دور في انخفاض ماذا؟ في انخفاض احتمال عدم المطابقة. قلت هذا لا، يكون الجامع هو المضمون واحد، المعنى واحد، قلت لا لازم واحد. فإذا التواتر عند المصنف قائم على أساس حساب الاحتمالات وضرب احتمال عدم المطابقة للواقع في الإخبار الحسي الأول مع احتمال عدم المطابقة للواقع في سائر ماذا؟ في سائر الإخبار. فإن هذا الضرب سوف يؤدي ماذا؟ سوف يؤدي إلى تضاؤل وتناقص نسبة عدم المطابقة للواقع حتى تصل إلى مرحلة أن العقل البشري كما يقول المصنف، العقل البشري ماذا؟ لا يعتني بذلك الاحتمال الضئيل الضعيف في عدم مطابقة للواقع، ما يعتني، يكون وجودك عدم. وفي بعض الحالات بسبب بعض العوامل فإن ذلك الاحتمال الضئيل الضعيف يزول ويؤدي إلى حصول ماذا؟ إلى حصول اليقين. فإذا التواتر مورث لليقين أو لإطمئنان عند المصنف ليس على أساس أن كثرة الإخبار، أن كثرة المخبرين، أن إخبارات الجماعة الكثيرة ماذا؟ يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهذه قاعدة عقلية. المصنف لا يقبل ذلك ولا يسلم أن هناك مثال القاعدة العقلية، وإنما المصنف يقول أن حصول اليقين أو حصول الإطمئنان من التواتر قائم على أساس ماذا؟ حساب الاحتمالات وضرب احتمالات عدم المطابقة للواقع في كل الإخبارات الحسية. زين. ثم المصنف رحمه الله يشير يقول هذه احتمال المطابقة للواقع واحتمال عدم المطابقة للواقع توجد مجموعة من العوامل ومن الصفات أو قل من الظروف النوعية والكمية، من حيث الكم والكيف مختلفة كما وكيفا، لها مدخلية في ارتفاع نسبة المطابقة للواقع وفي انخفاض نسبة ماذا؟ عدم المطابقة للواقع. وهذه العوامل بعضها راجعة إلى المخبر وبعضها راجعة إلى من؟ إلى الخبر. هناك عوامل في المخبر تؤدي إلى ماذا؟ إلى ارتفاع ماذا؟ احتمال المطابقة للواقع، وإلى انخفاض احتمال ماذا؟ عدم المطابقة للواقع. وهناك مواصفات أو ظروف أو عوامل في نفس الخبر تؤدي ماذا؟ إلى انخفاض نسبة عدم المطابقة للواقع وإلى ارتفاع نسبة ماذا؟ المطابقة للواقع. خلينا نقرأ هذا المفتاح حتى نوصل، حتى نسعى عبارة طويلة. قال: وسائل إثبات الوجداني. وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلى غير المعاصي للشارع هي الطرق التي توجب العلم، علم الوجداني، علم التكويني، بصدور الدليل من الشارع، ولا يمكن حصر هذه الطرق. فكل ما يثبت العلم هو يكون ماذا؟ وسائل الإثبات الوجداني. ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق رئيسية، وهي أولا الإخبار الحسي المتعدد بدرجة توجب اليقين وهو المسمى بالخبر المتواتر. ثانيا الإخبار الحدسي، ليس حسيا، المتعدد بالدرجة نفسها، يعني شنو توجب اليقين، وهو المسمى بالإجماع. وثالثا آثار محسوسة تكشف على سبيل الإن، كشف النية، كشف المعلول عن العلم، عن الدليل الشرعي هو السيرة المتشرعية أو السيرة المتشرعة. ونتكلم الآن عن كل واحد من هذه الطرق تبعا. الخبر المتواتر، كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافقة للواقع والمخالفة له. واحتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر أنه مخطئ مشتبه، أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة. فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد تضاءل احتمال المخالفة للواقع. ليش؟ لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودة إذا كان موجودا بدرجة ما، مثلا 50% 1/2، فإن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة، واضح سوف يقل، لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر. وكلما ضربنا قيمة احتمال بقيمة احتمال آخر تضاءل الاحتمال. ليش؟ لأن قيمة الاحتمال تمثل دائما كسرا محدد، كسر بسطمقة من رقم اليقين. والكسور عندنا ما نضربش به، الكسور إذا تضرب ماذا؟ تتضاءل. فإذا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد فقيمة الاحتمال هي 1/2 أو 1/3 حسب ما تعدد الإخبار أو أي كسر آخر من هذا القانون. وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضآلة كما هو واضح في الرياضيات. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب بعدد إخبارات المخبرين. إذا عدنا 10 إخبارات فلا بد نضرب ماذا؟ 10 مرات لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا التي مرتبط الضائل، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا ويزداد ضآلة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا يزول في بعض الحالات، ولكن واقعين يبقى موجود هذا الاحتمال
بس ما يحتاج،
ولكن عمليا يحتاج. مثلا أنا يوميا أجي أشغل ماذا؟ أشغل المخبر. خب أكو احتمال ما ننتج، أكو احتمال العقل أنا عن ذلك، ولكن بسبب تعدد التجارب الاستقرائية الناجحة أنا يوميا أجي أشغل وما أنت وبقول لهم 5 مرات أشغل وما أنت، فإنه من الناحية النظرية والناحية الواقعية الاحتمال موجود ولكن عملا شنو؟ ها العقل لا يعتني من الناحية العملية، العقل ماذا؟ لا يرتب عليه أثرا وإن كان موجودا هذا الاحتمال، ولكن في بعض الحالات بسبب دخلت بعض العوامل حتى نظريا يزول، بل واقعيا في بعض الحالات بسبب ما دخلت بعض العوامل لضآلته وعدم إمكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيلة جدا. المصنف يقول أن الذهن البشري يركب بطريقة أن الاحتمالات الضئيلة جدا لا يحتفظ بها، مو بس ما لاتم عليها أصلا لا يحتفظ بها، ويسمى حينئذ ذلك العدد من الإخبارات التي يزول معها هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا بالتواتر، ويسمى الخبر ماذا؟ بالخبر المتواتر. ولا توجد هناك درجة معينة، يقول من هذا يتضح أن التواتر لا يتوقف على وجود عدد معين كما يقول المشهور 10 أو 7 أو 15 أو 113 كما قال بعضهم، وإنما ميزان التواتر هذا أن التواتر يتأثر بعوامل كمية ونوعية، بعضها راجع للمخبر وبعضها ماذا؟ راجع للخبر، بالمخبر من حيث الوثاقة والضاع الضبط والنباهة والخاط وهكذا. غرابة الخبر، اعتياد مضمون الخبر ليس غريبا، اكو مصلحة في ان مضمون الخبر يوافق مصلحة المخبر او لا يوافق مصلحة المخبر وهكذا. ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين، فإنه وإن كان في بعض الحالات الكم ليس كثيرا، لكن نوعية المخبرين ونوعية الشروط والصفات المتوفرة فيهم تؤدي إلى ارتفاع درجة ماذا؟ مطابق الواقع، والآلة في درجة على مطابق الواقع ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. وبهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات وليس على أساس قاعدة عقلية كما يدعي المشهور. والتواتر ثالثا يكون لفظيا وأخرى معنويا وثالثة إجماليا، وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إما أن يكون لفظا محددا، فهذا هو ماذا؟ هذا من الأول، أي من التواتر اللفظي. وإن كان قضية معنوية محددة الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، فهذا من الثاني. وإن كان لازما منتزعا فهذا من الثالث، التواتر ماذا؟ الإجمالي. وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمال أسرع. واضح، كلما اشتركت الإخبارات الحسية الكثيرة بنقطة واحدة ومركز واحد وبحور واحد أدى ذلك إلى ضآلة احتمال عدم المطابقة للواقع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم أبعد في منطق حساب الاحتمالات. زين، قلنا أن حساب الاحتمالات يتأثر ماذا؟ يتأثر بعوامل أخرى من حيث الكم والكيف، بعضها راجع للمخبر وبعضها راجع لمن؟ راجع للخبر. أما العوامل التي راجعة للخبر، عفوا للمخبر، فمنها الصدق وعدم الصدق، أو قل الضبط وعدم الضبط، الوثاقة وعدم الوثاقة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية غرابة القضية المخبر عنها وماذا؟ وعدم غرابتها، فإن القضية المضمون إذا كان غريبا ومخالفة للعقل عادة فإن درجة احتمال عدم مطابقة الواقع تكون ماذا؟ تكون مرتفعة، بخلاف ماذا؟ القضية الاعتيادية التي ماذا؟ لا تخالف طبيعة العقل، فإن احتمال عدم مطابقة الواقع شبيه ضئيلة. إلى جانب ذلك هناك خصائص أخرى راجع ماذا؟ راجع إلى نفس ماذا؟ إلى نفس هناك خصائص تشترك يتداخل فيها عامل الخبر وعامل المخبر، عامل الخبر وعامل المخبر. مثلا عندما يكون الناقل لقضية إذا كان مضمون القضية متوافقا مع مصلحة الراوي أو مع عقيدته فإن احتمال عدم مطابقة الواقع يكون ماذا؟ يكون عاليا. فالشيعي عندما ينقل قضية إعجازية عن الإمام المعصوم، فواضح أن احتمال عدم مطابقة الواقع شبيه عالي، احتمال أن هذا لأنه الشيعي يكذب حتى ماذا؟ حتى سوى منزل الإمام، بخلاف ما لو كان الناقل ماذا؟ من مذهب آخر، فإن القضية التي ينقلها شبيه لا توافق مع عقيدتي، فإن احتمال عدم مطابقة الواقع شبيه سوف تتضاهل. إذن هذه عوامل ماذا؟ نسبية مختلفة من قضية إلى قضية. زين، ما بيشيخ النقرأ عن الشيء. وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقويم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه أي مفاد الخبر، وهي على نحوين: خصائص عامة وخصائص نسبية. والخصائص العامة، والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى توجب أو تشكل بحساب الاحتمالات عاملا مساعدا على كذب المخبر أو صدقه، على كذب المخبر أو صدقه بقطع النظر عن نوعية المخبر، لا في نفس الخبر. فإذا خصائص المضمون، خصائص الخبر على نحوين: إما خصائص عامة وإما خصائص ماذا؟ نسبية. أما نفس المخبر فخصائصه تقدم الحديث عنها من حيث الصدق، الضبط، الوثاقة، التخليق وهكذا. ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها، فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه. إنسان ينقل قضية غريبة فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر. وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة مع القواعد العقلية الواضحة، مع عادة العقل وهكذا، فإن ذلك عامل مساعد على الصدق ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع. والمراد من الخصائص النسبية الراجعة للمعنى أو للخبر كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمالات عاملا مساعدا على صدق الخبر. أو كذبه إذا لاحظنا معها ماذا؟ نوعية الشخص المخبر. في الخصائص العامة لا نلاحظ نوع الشخص المخبر، نلاحظ فقط المضمون بنفسه، المضمون غريب له غريب، سواء كان ناقله شيعي أو غير شيعي، صادق أو غير صادق، لاحظ ماذا؟ نفس المضمون، غريب لمو غريب، اعتيادي لمو اعتيادي، معتاد للعقل ليس معتادا للعقل. بخلاف الخصائص النسبية فإننا نلاحظ المعنى إضافة إلى ماذا؟ خصوصية المخبر، لأن لخصوصية المخبر زائد المعنى دخالة في حصول ماذا؟ في حصول اليقين. كما لو قلنا مثال أن الشيعي ينقل قضية ماذا؟ قضية ماذا؟ موفقة لعقيدته، في صالح عقيدته، فيما لو لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر. ومثال ذلك غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر ماذا؟ بلحاظ خصوصية المخبر عامل المساعد لإثبات صدقه بحساب الاحتمال، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه للافتراء بعيد. خب ليش يفتر؟ ليش يجذب؟ والمفروض أن القضية التي ينقلها على خلاف عقيدته. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر كما في المثال المذكور. غير الشيعي في القضية على إمامة أهل البيت عليهم السلام، إذا افترضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية وأمثاله، هم المخبر غير شيعي وهم ينقل قضية عن إمامة أهل البيت وهم كان المخبر في زمن بني أمية، هذا عامل مساعد ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار أخبار ترهيبا وترغيبا. فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق، وخصوصية المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك. وخصوصية المضمون مع مذهب المخبر مع الجو والظرف السياسي الذي يعيشه المخبر أكبر من ذلك بمرات. شهادته على الصيد. هذا بل هذا تمام الكلام بالتواتر. الخلاصة أن التواتر عند المصنف يقوم على أساس حساب الاحتمالات. هذه النظرية للمصنف رحمه الله عند نظرية في حساب الاحتمالات التي من خلالها عالج هاي الثغرة والإشكالية المعروفة في الاستقراء الناقص، هي إشكالية الانتقال من الخاص إلى العام، أن هذا الانتقال من الخاص إلى العام غير مبرر منطقيا، لا يوجد ما يبرره منطقيا. أنت تستقرأ 100 200 ألف 2000 قطعة من الحديد ثم تعطي قاعدة كلية، كل حديد مدة الحرارة، هذه الكلية من جبتها؟ وأنت لم تستقرأ إلا قطع محدودة. هذه بها إشكالية، إشكالية عويصة من زمن أرسطو اليوم، وكل الحلول المقدمة فيها مشابهة. أول مذهب الأرسطو عنده حل إلها، يرجعها إلى قياس ويفترض أكو كبرى، أن الاتفاق والصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، ويدينها قاعدة عقلية. مصنف يناقش في هذا ويفرض يقول أن تكون قاعدة عقلية، يذكر أدلة أنه قاعدة عقلية في بداية كتاب الأسطول تقي الاستقراء. بعدين يستعرض الأجوبة اللي يقدمها الفلاسفة الغربيون، فلاسفة المذهب التجريبي، لإيجاد حل لها الإشكالية أيضا ما يقبلها ويناقشها. بعدين هو لديه حل وجواب لهذه الإشكالية قام على أساس نظرية له في حساب الاحتمالات. هناك يقدم نظرية في حساب الاحتمالات، على أساس منها يعالج ماذا؟ يعالج إشكالية الاستقراء الناقص، أي هاي القفزة من الخاص إلى العام. وبعدين أصلها كنظرية في مذهب في نظرية المعرفة، كاتجاه نظرية المعرفة، وترتب عليها آثار ونتائج كلش كثيرة وخطيرة. واستخدمها المصنف رحمه الله استخدامات متعددة في الفقه وفي الرجال وفي الأصول، أدخلها في حقوله وفي علم الكلام أيضا، أدخلها في يعني في علوم ومعارف متعددة، استفاد منها كوسيلة من وسائل الإثبات. هي مهمة لا بد أن الطالب يتوفر عليها أن يدرسها ليعرف تطبيقاتها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هذه
النظرية غربية.